السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
تحية طيبة من إذاعة لبنان الحر، وإليكم بانوراما مع نجوى جرداق. لا حكومة متوقعة، ميقاتي زارعون ولا تعليق، مخزون المازوت نفذ وباخرة خلال 48 ساعة، وأصحاب المولدات يصعدون. تهديد السفارة السعودية في لبنان ومولوي يتحرك. تصريف إنتاج المزارعين مدار بحث، والدكاش يسأل الحكومة عن خطتها. ترقب للرد الأمريكي على طهران، وتشديد إسرائيلي على رفض صيغة الاتفاق. التفاصيل من لبنان الحر. في ظل الانهيار الشامل الذي أصاب الدولة ومؤسساتها الدستورية والسياسية والاقتصادية والنقدية، يمضي المواطن وقد أرهقته الأزمات وأتلفت أعصابه، وعبثا يأمل خيرا ممن كان السبب فيما وصل إليه وعن سابق تصور وتصميم. وإذا كان من منفذ لهذا النفق المظلم، فإنه بانتخاب رئيس للجمهورية سيادي إصلاحي إنقاذي، اللهم إذا أجمع الصف المعارض على اسم. وإلى حينه أي كلام على تشكيل حكومة لن يرقى إلى مستوى إبصارها النور في ضوء تمترس العهد وفريقه وراء مطالبه. وفي التفاصيل، عرض رئيس الجمهورية ميشيل عون مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للتطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وتم بحث في مختلف المعطيات المتعلقة بعمليات التشكيل على أن يستكمل التشاور في وقت لاحق. ولاحقا أعلن المكتب الإعلامي لميقاتي أن الأخير لم يدلي بأي كلام أو تعليق لدى خروجه من بعبدة. وكانت مصادر قد أشارت لإذاعتنا إلى أن الاجتماع بين عون وميقاتي لم يشهد أي تقدم على طريقة تيتيتيتي مثل ما رحتي جيتي. أضافت المصادر إن الأمور لا تزال عالقة عند وزارتي الاقتصاد والطاقة، إضافة إلى اسم الوزير الدرزي الذي سيخلف وزير المهاجرين عصام شرف الدين. مخزون المازوت نفد وباخر خلال 48 ساعة، وفياض يكرر ترحيبه بالهيبة الإيرانية. وليد فريشي.
مما لا شك فيه أن عدم تسليم الشركات المستوردة مادة المازوت تسبب بأزمة جديدة لأصحاب المولدات الخاصة، ما أدى إلى تخفيض عدد منهم ساعات التغذية المتفاوتة بين مولد وآخر. ولأن بعض أصحاب المولدات الخاصة في بيروت لم يلتزم بقرار وزارة الاقتصاد تركيب العدادات للمشتركين لديهم وعلى نفقتهم والالتزام بالأسعار التوجيهية الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة، قرر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود مصادرة كل مولد مخالف على أن تتولى بلدية بيروت تشغيل هذه المولدات بإشراف عناصر من فوجي الإطفاء والحرس، ويمكن الاستعانة بخدمات شركات خاصة. وفيما لا يزال مصير التسليم مجهولا، ما يهدد بالوصول إلى العتمة الشاملة في حال بقاء الوضع على ما هو عليه، أكدت مصادر في وزارة الطاقة للمركزية أن باخرة محملة بالمازوت ستصل إلى لبنان خلال 48 ساعة، لافتا إلى نفاد المخزون. في المقابل، وفيما تبدو وزارة الطاقة عاجزة عن تأمين مازوت للمولدات والفيول أويل للمعامل الكهرباء، لفت اليوم موقف لوزير الطاقة وليد فياض رحب من خلاله بالفيول الإيراني لأنه سيساعد في زيادة ساعات التغذية على حد قوله. أضاف إن الفيول الإيراني إذا أتى فهو هبة ولا تخضع بالتالي للعقوبات. وقال للعربية نت إن الرئيس ميقاتي أبلغ السفير الإيراني ضرورة أن يتطابق الفيول الإيراني مع مواصفات معامل الكهرباء في لبنان، فاقترح السفير الإيراني تشكيل وفد رسمي لبناني لزيارة طهران للبحث في مواصفات الفيول والكميات المطلوبة. إذن وفي ظل غياب أي مخطط توجيهي واضح لوزارة الطاقة باستثناء تعويلها على الفيول الإيراني وإخفاق فياض وفريقه السياسي طيلة هذه السنوات، حتما سنكون على موعد مع العتمة الشاملة مترافقة مع موجة الحر التي ستضرب لبنان.
أصحاب المولدات يناشدون طاقة التحرك وإلا ستريدا بعينه.
بدعوة من نقابة أصحاب محطة المحروقات وبمشاركة ممثلي موزعي المحروقات ونقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان، عقد اجتماع للبحث في الأمور المستجدة في قطاع المحروقات. أمين سر نقابة أصحاب المحطات حسن جعفر تلا البيان الصادر عن الاجتماع.
طلبت المديرية العامة للنفط، مطالبت وزارة الطاقة ومديرية العامة للنفط برفع نسبة الجعالة على أساس الدولار الأمريكي بشكل منصف لكي يكون لدينا القدرة على الاستمرار. بموضوع صدور جدول تركيب الأسعار، لقد أصبح لدينا مشكلة التأخير صباح كل يوم، مما يؤدي إلى تأخير التسليم وبالتالي إلى حصول مشاكل في التسليم للزبائن. ثلاثة، إيجاد صيغة ضمن جدول تركيب الأسعار، وهيدي بنشدد عليها، ضمن جدول تركيب الأسعار لحماية المحطات من تقلبات الأسعار العالمية وفرق سعر صرف الدولار المحلي. كل ذلك وغيره من مشاكل يومية نتعرض لها كأصحاب محطات يؤدي إلى هذه الأزمات المتكررة والطوابير طبعا، وخاصة نهاية الأسبوع المتكررة التي نتحملها يوميا. نطلب من وزارة الطاقة والمياه والمديرة العامة للنفط دعوة جميع المعنيين لإيجاد حلول فورية لهذه المشاكل، وإلا سوف نكون أمام إجراءات سوف يتخذها أصحاب المحطات مرغمين.
ولفت جعفر إلى أن المحطات تقفل أبوابها عند 6 مساء بسبب الخسائر التي يتكبدونها. من الحزمية، ستريدة بعينه، لبنان الحر.
معارض سعودي متهم بالإرهاب يهدد سفارة المملكة في لبنان، ووزير الداخلية يتحرك. بسام البيطار.
بعد دخوله لبنان انتشر تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعارض سعودي يدعى علي بن هاشم بن سلمان الحاجي، فار من المملكة ومتهم بجرائم إرهاب وتمويل عمليات إرهابية، هدد باستهداف السفارة السعودية في لبنان في حال التعرض له أو لعائلته.
أي أحد يلمس أحد من عائلتي، هو أطفالي من عائلتي، يلمس منهم شعره، قسما بجلالة ربي لن يبقى موظف في السفارة السعودية على قيد الحياة كذا. والله لا أقدم على عمل ما سبقني عليه أحد، راح أبيد كل واحد في السفارة السعودية، كل شخص له علاقة بالسفارة السعودية، وإذا خلصت من لبنان بطلع لدولة ثانية وأوصل للسفارة وبيد اللي فيها.
صاحب التسجيل كان طلب من دولة قطر اللجوء السياسي عبر منشور على تويتر، وحاول اللجوء إلى الولايات المتحدة لكنه لم يستطع. وإذ رجحت المعلومات دخول هاشم لبنان بحرا أو برا، كشفت عن أن المعارض السعودي موال لحزب الله، يسكن في مناطق نفوذ الحزب ويشارك في المؤتمرات التي تقام في بيروت، إشارة إلى أنه سبق أن شارك في لقاء المعارضة السعودية في الجزيرة العربية الذي نظمه حزب الله، وطالب يومها بإسقاط النظام السعودي. السفير السعودي وليد بخاري علق عبر تويتر على التهديد كاتبا: إن الإرهاب وليد التطرف، جذوره وبذوره تبدأ بالعقل المحبط. ولاحقا أعاد البخاري مشاركة بعض التغريدات التي تدين التهديد الذي تعرضت له السفارة. في هذا الوقت وجه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وبصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي كتابين، الأول إلى شعبة المعلومات طالبا القيام بالاستقصاءات اللازمة والعمل على توقيف من يثبت تورطه وإحالته أمام القضاء، وفي الثاني طلب مولوي إلى الأمن العام إيداعه جدول حركة دخول وخروج كل من يثبت تورطه من وإلى لبنان، إشارة إلى أن وزارة الداخلية حصلت على معلومات ترجح أن صاحب التسجيل المتداول مطلوب للسلطات السعودية بجرائم إرهاب. وتضامنا مع سفارة المملكة، أكد النائب ملحم رياشي أن المس بسفارة السعودية في لبنان مس بمصالح لبنان العليا وصداقاته العميقة واعتداء سافر عليه. من ناحيته أكد النائب فؤاد مخزومي أن المعلومات المتداولة تتطلب استنفار الأجهزة الأمنية والتحرك الفوري لمتابعة الأمر والتأكد من صحة المعلومات ودقتها لتفادي حصول كارثة إنسانية، خصوصا أن من يهدد ويتوعد معروف الاسم والهوية.
في المواقف، الجبهة السيادية من أجل لبنان من عرقل المحكمة الدولية لن يتردد بإبقاء لبنان ورقة بيد إيران. جورج كرم.
قضية الطعون بالانتخابات النيابية المقدمة أمام المجلس الدستوري بحثتها الجبهة السيادية من أجل لبنان في اجتماع استثنائي عقرته في مقرية في البيت المركزي لحزب الوطنيين الأحرار في السوريكو. الجبهة جدرت في بيان تلاه رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شار جبور مخاوفها من استخدام الفريق الحاكم كل الوسائل غير المشروعة حفاظا على سلطته وتسلطه عبر الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية للفوز بالانتخابات الرئاسية وإبقاء مركز القرار في حار تحريك لا في القصر الجمهوري في بعبدة والسراي الحكومي.
تعتبر الجبهة السيادية من أجل لبنان أن الضغوط التي يمارسها الفريق الحاكم بجناحيه الأساسيين حزب الله والتيار الوطني الحر من أجل البت ببعض الطعون النيابية التي تضمن له الأكثرية النيابية ترمي إلى تحقيق 3 أهداف دفعة واحدة. الهدف الأول والأهم انتزاع ولاية رئاسية ل6 سنوات يتمكن خلالها حزب الله من الحفاظ على غطاء شرعي لسلاحه غير الشرعي ودوره الذي يسيء إلى لبنان وعلاقاته وتاريخه وصورته وهويته ويضمن له مباسلة إمساكه بالسلطة بدءا من رأسها. الهدف الثاني طي صفحة الانتخابات النيابية التي كانت لغير مصلحته والانقلاب على نتائجها التي انتزعت منه الأكثرية بإعادة انتزاع الأكثرية بالضغط والتزوير. الهدف الثالث التعويض على بعض حلفائه الذين لم يتمكن من مساعدتهم في الانتخابات بسبب وضع كل طاقته دعما لتيار الطاقة الكهربائية المفقودة وبالتالي يريد بأي ثمن استرجاع بعض المقاعد النيابية على قاعدة أن ما فقد ديمقراطيا يستعاد انقلابيا. وتؤكد الجبهة السيادية من أجل لبنان ختاما أن مكمن العلة الأساس هو توسل الفريق الحاكم والمتسلط لمؤسسات الدولة الشرعية تحقيقاً لأغراضه السياسية غير المشروعة وكل الأمل أن لا يكون المجلس الدستوري صورة مكررة عن القاضي فادي عقيقي والقضاء الذي يوظف سياسياً بعيداً عن دوره في إحقاق العدالة وأن ينفض عنه كل الضغوط الترهيبية ويظهر أن القضاء في لبنان بالرغم من تغييب الدولة وسلاح الأمر الواقع باستطاعته إحقاق الحق إحقاق حق الناس التي اقترعت ضد دويلة السلاح ودويلة الفساد ولمصلحة قيام دولة فعلية تشكل حصانة حقيقية لدور القضاء في لبنان.
عضو الجبهة السيادية رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ دعا من جهته الكتل النيابية المناهضة للسلاح حزب الله أن تكون على جوزية دستورية واستنفار برلماني لعدم تمرير جلسة انتخاب رئيس على طريقة ساكن حار تحريك الذي يقرر مصير وهوية رئيس جمهورية لبنان. من البيت المركزي لحزب الوطني الأحرار في السوريكو جوش كرام لبنان الحر.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب لفتت عبر الجديد إلى أن حزب الله يعوم الرئيس ميشيل عون في آخر عهده عبر ملف الترسيم.
سبب الأزمة وجود رئيس جمهوري مقتنع بأنه حزب الله هو أمر مسلم فيه وأنه تسليم الدولة إلى الدويلة هو أمر مسلم فيه. اليوم اللي نحن عم نشوفه هي كب مسؤولية من الحكومة إلى مجلس النواب وتحميله كامل العبء. وهون أنا بحب أوضح لكل الناس، نحن اليوم وقت جينا على مجلس النواب بأول جلسات لجنة المال والموازنة بمناقشة الموازنة العامة بيجي بتعرفوا دولة الرئيس مئاتي لعنا وبيجي معه خطة التعافي الاقتصادي مثل ما سميها. حط على الطاولة وبيقلنا انه هيدي الخطة نصوها هي على عجل انعملت. نحن عم نحضر اقتراح جديد
لحكم نسوه خطة التعافي اللي هي اقرتها الحكومة قبل بنهار من تصويت العام
100% نصوها لهيدي. نحن عنا خطة جديدة دراسة جديدة فيها صندوق سيادة فيها بطريقة شفهية. صرنا من وقتها يعني من اكتر من شهرين ناطرين تتجينا هالخطة المكتوبة لانه هن انتبهوا انه ما فيهم يعملوا خطة جديدة بظل حكومة تصريف اعمال. طلع ساعتها يعني دولة الرئيس نائب دولة الرئيس وشو قال؟ قال نحن عم نطور الخطة اللي بعتنا لكم إياها. لليوم نحن بعد ما استلمنا خطة واضحة لتعافي اقتصادي مالي وغير.
رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كيوميجيان أكد ألا إمكانية لوجود دولة مع دويلة مسلحة ولفت إلى أننا نتحدث عن انتخابات والأمين العام لحزب الله يتحدث عن تطوير البنية والمقدرات العسكرية والأسلحة وعن انخراط كلي في محور إيران وختم في تغريدة بالقول في قصر بعبدة نموذج واضح لما أنتجه الحزب فقر انهيار هجرة وعزلة. هل تريدون رئيسا للدولة أم خزمتشي عند الدويلة؟ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان دعا المسيحيين إلى الوحدة لإنقاذ لبنان عبر شخصية وطنية لرئاسة الجمهورية، وقال إذا كان من وظيفة وطنية الآن فتكمن بمنع الفراغ. حركة أمل اعتبرت أن المسؤولية الوطنية تتطلب إنجاز الاستحقاق الرئاسي الدستوري من أجل إخراج لبنان من حال الانهيارات المتتالية في شتى القطاعات والمرافق في ظل التعطيل المتعمد لتشكيل الحكومة، ولفتت إلى أن الحركة قدمت كل التسهيلات للتأليف وهي منفتحة للبحث في كل الطروحات. أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن التنسيق فيما يتعلق بالموازنة يسير بالتعاون التام بين الوزارة ولجنة المال والموازنة النيابية، آملاً أن ينتهي النقاش بشأنها في غضون أيام قليلة. ولفت إلى أن الوزارة أرسلت إلى لجنة المال والموازنة تقديرات الإيرادات والنفقات الفعلية للعام 2022 بناء على طلب اللجنة في الجلسة الأخيرة. عون يشدد على تأمين تصريف إنتاج المزارعين إلى الدول العربية، والدكاش يسأل الحكومة عن خطتها لضمان التصدير. وليد.
أعطى رئيس الجمهورية ميشيل عون توجيهاته لتدليل العقبات التي تحول دون تصريف إنتاج المزارعين إلى الدول العربية، وفي هذا السياق بحث النائب شوقي الدكاش مع نائب رئيس الحكومة سعد الشامي في خطة تصدير التفاح وكل المنتجات الزراعية الأخرى، وإذ دفت الدكاش إلى غياب أي كلام على أسواق جديدة يعمل عليها أو مساع جدية لاستعادة الثقة بالمنتج اللبناني. قال إنه لم يسمع من الشامي ما يطمئن المزارعين أو الصناعيين. أضاف سيتوجه بسؤال إلى الحكومة لمعرفة خطتها في شأن تصريف إنتاج المزارعين وتسهيل تصديره. بدوره عرض عضو تكتل الجمهورية القوية نائب جورج عايس مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي معضلة الزراعة ومواسم العنب في البقاع الأوسط وتزايد السرقات في القضاء وحاجات المستشفى الحكومي في زحلي. عايس كشف أن كتلة القوات في زحلي ستتقدم باقتراح قانون في مخص كهرباء زحلي كي يكون التمديد مراعيا لتخفيض الفاتورة من جهة والاستمرار حصول الزحليين على الخدمات الكهربائية التي كان جميع اللبنانيين يحسدونهم عليها.
بحصلي يؤكد سيتم إعفاء بعض المواد الغذائية من الرسوم الجمركية. ماريا موسى.
رحل البت برفع الدولار الجمركي في الوقت الحالي ريثما يتم الاتفاق على سعر جديد يتماشى مع قدرة المواطن، فالهيئات الاقتصادية رفضت سعر 20,000 وأصرت أن يكون ما بين 8,000 و10,000 على أن تعفى المواد الأساسية من الجمرك. فماذا يقول نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي؟
في أصناف معفية طبعا مثل الحبوب والزيوت والسكر والرز، يعني الأساسية هذه معفية، لكن في أصناف بتدفع رسوم غالية مثل الملح 15%، الأجبان 20%، معلبات الخضار بين 28% و35%، وهذه كلها هلأ تعتبر من الأساسيات، ما بقى فينا نعتبرها من الكماليات. وهذا الموضوع نحن أثرناه لدولة الرئيس من شهر 11، ورجعنا لما رجع نحكى عن الدولار الجمركي هلأ رجعنا كمان راجعنا الاتصال، وكمان بتواصل دائم مع وزارة الاقتصاد مع معالي وزير الاقتصاد بهالموضوع، وكان عندي أنا لقاء معه الأسبوع الماضي وكان كتير إيجابي من ناحية إقناعه بأنه هيدي المواد من الأفضل أنه ينعفى منها الجمارك أو تخفيضها إلى مستويات معقولة لحتى يقدر المواطن يحملها.
ورفض بحصلي أن يحمل المواطن تكلفة رفع أجور موظفي القطاع العام.
لما الدولة عم تعطي للمواطن اللبناني دولاراته على 8,000 وعم تاخد منه الدولار على 20,000، هيدي المعادلة مش مضبوطة من الأساس، غير أنه مثل ما بتعرفي صار الهدر في مزاريب الدعم وبهالأمور روح علينا ما يقارب 20 مليار دولار بسنتين، وهلأ عم نفتش على يعني فتات الخبز لحتى نشوف كيف بدنا نأمن معاشات الموظفين. وطبعا هذا يعني طلب معاشات الموظفين بالقطاع العام وطلب محق جدا ونحن كثير من أيده، لكن عم يرجع ينطلب هالفرق من المواطن نفسه.
كان الأجدى بالدولة أن تفتش عن مصادر أخرى للأجور كالأملاك البحرية، تحسين الجباية ووقف التهريب، وليس الوصول إلى جيبة المواطن الفارغة أساساً.
وجه الرئيس نجيب ميقاتي كتابا إلى وزير المال يوسف الخليل طالبا إليه دراسة بعض التوصيات المتعلقة بتحسين أوضاع الحقل التربوي، ومنها زيادة بدل النقد اليومي للعاملين في القطاع التعليمي، زيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة من أجل زيادة تقديماتها وتغطياتها لا سيما الاستشفائية، منها رفع قيمة منح التعليم والعمل على دفعها في أول العام الدراسي، إضافة إلى دفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم شهريا، وتسديد المساهمات المتوجبة على الدولة عن التلاميذ في المدارس الرسمية عن الأعوام الثلاثة الماضية. اجتماع تنسيقي اليوم لاتحاد المؤسسات التربوية، والوزارة ترفض دولرة الأقساط وتدعو لمحاسبة المخالفين. ريشار حرفوش.
عقد اجتماع تنسيقي لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في وزارة التربية والتعليم العالي برئاسة الوزير عباس الحلبي بهدف بحث المستجدات الأخيرة المتعلقة بأزمة الأقساط المدرسية. وأعلن الحلبي أن الدولار المدرسي مرفوض.
لا يجوز أن القسط يكون بالفلاش فيك أنت، لأنه موازنتك بالليرة اللبنانية مش لشيء آخر. الشغل الثاني اللي قلناها أنه في كثير من الأهالي لا يستطيعون تأدية القسط بالفراش، لأنه بطبيعة عملهم لا يتقاضون فراش، فمنا بيجيبوا فراش. النقطة الثالثة اللي أكد عليها هي أنه لا يجوز لولد يترك المدرسة لأن أهله عاجزين عن القيام بتأدية هذا القسط بالعملة المطلوبة.
وعن المدارس المخالفة أكد الحلبي أنه سيتم محاسبة كل مدرسة مخالفة، مشددا على بعض الحلول المطروحة.
فإذا شو المبرر أني أعطي أنا ضرر؟ أنا يحكيها من هالوجه، أنت عم تستوفي ليرة تدفع ليرة، هذا القسم الآخر. النقطة الثالثة بحب أقول ضرورة أن لا تتجاوز نفقات التطوير 100% من المبالغ الملحوظة في موازنات 2019-2020.
أما الأمين العام للمدارس الخاصة الأب يوسف نصر فقال:
نحن ملتزمون كاتحاد بسقف ما معين توافقنا عليه في المرات السابقة مع معالي وزير التربية، ولكن هناك أمور يجب متابعتها وملاحقتها مع سائر المؤسسات التربوية الأخرى الغير المنضوية إلى اتحاد المؤسسات التربوية. الأمر الثاني، نعم هناك نحن في ظل أزمة ونحن نتعاطى بشكل استثنائي مع أزمة اقتصادية استثنائية. موضوع اللجوء إلى الدولار هو موضوع فقط لإمكانية إيجاد حل لضمان انطلاقة العام الدراسي. الدولار ليس هدف.
من وزارة التربية اليونسكو، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
زار رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب القوات اللبنانية أنطوان إمرأت وممثل المكتب لدى الطوائف السريانية والمشرقية إلي شربشي النائب الأسقفي للطائفة المشرقية الآشورية في لبنان المونسينيور يترون كوليانا في مقر المطرانية في سد البوشري، وسلمه دعوة للمشاركة في القداس السنوي على نية شهداء المقاومة اللبنانية الأحد في الرابع من أيلول في معراب برعاية البطريرك الماروني. وبحثوا في أوضاع الطائفة الأشورية في لبنان فضلا عن أوضاع المسيحيين في المشرق. ماليا، سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء بين 34 ألف ليرة للشراء و 34 ألف ومئة ليرة للمبيع. أمنيا، وقع إشكال بين عدد من الشبان في منطقة التباني طرابلس سرعان ما تطور لاحقا إلى إطلاق نار متبادل نتج عنه إصابة 3 أشخاص بجروح. مزيد من الأخبار المحلية مع وليد.
نشد أهالي المناطق المحيطة بالمرفا إخماد الحريق في الأهراء بسبب تعرض بعضهم لحالات اختناق وغثيان. بعد علمه بوجود نية لإنشاء مخيم للنازحين السوريين في منطقة السرفند ملاصق لمشروع القاسمية من دون التنسيق مع وزارته، قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار إن الأمر غير مقبول لأنه يشكل انتهاكا لسيادة الدولة اللبنانية كما يلحق ضررا بالموارد المائية في المنطقة. أضاف إن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، وكل جهة تعمل خلال ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية. استنفت الغواصة المولجة رفع المركب القابع في قعر البحر عملها، ونجحت بحرية الجيش في إنزالها تحت المياه لسحب زورق الموت، وبدأت عملية التصوير في عمق البحر للوصول إلى مكان تواجد بقايا الزورق وجثث الضحايا. أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة ببنين عكار نحو 113 شخصا بينهم رجال ونساء وأطفال من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية بسبب تحضيرهم لهجرة غير شرعية عبر البحر، وقد بشير التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
بالانتقال إلى صفحة الأخبار الإقليمية والدولية، ترقب للرد الأمريكي على طهران وتشديد إسرائيلي على رفض صيغة الاتفاق. بسام البيطار.
تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث من المرتقب أن ترد الإدارة الأمريكية على المقترح الإيراني في شأن مسودة الاتفاق النووي. في السياق، كشفت واشنطن بوست عن أن المسودة الأخيرة لا تتضمن طلبا إيرانيا برفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، بل تشمل تراجعا إيرانيا عن طلب إغلاق التحقيق باليورانيوم الغامض، مشيرة إلى وجود عقبات لإنجاز التوقيع على الاتفاق. في الأثناء، اعتبرت الخارجية الأمريكية أن امتلاك إيران سلاحا نوويا هو أكبر تحد للولايات المتحدة وشركائها، وأشارت إلى أنها لم تتمكن من سد بعض الفجوات خلال الأسبوعين الماضيين لأن إيران تقدمت بمطالب إضافية. في هذا الوقت كانت لإسرائيل مواقف متشددة حيال مسودة الاتفاق، إذ رأى رئيس الوزراء يائير لابيد أن المسودة الحالية تعارض المعايير التي حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسه، وصفا إياها بالسيئة. لابيد كشف عن أن الاتفاق المعروض سيمنح إيران 100 مليار دولار، معتبرا أنها ستصرف على زعزعة استقرار المنطقة ومساعدة دول للالتفاف على العقوبات، وأكد أن تل أبيب لا تنوي العيش تحت تهديد نووي من نظام إيراني متطرف، وستتحرك لمنع إيران من التحول إلى دولة نووية. وسط هذه الأجواء، وافقت روسيا على تطوير 7 حقول نفط وغاز في إيران. بعد تأكيد واشنطن تنفيذ ضربات في دير الزور شرق سوريا على مواقع للحرس الثوري الإيراني، نفت طهران الأمر وقالت إن لا صلة لها بهذه المواقع المستهدفة، وصفة الضربات الأمريكية بالانتهاك للسيادة السورية. ولاحقا لفت مسؤول في البيت الأبيض إلى أن الغارة في دير الزور نفذت لردع أي هجمات مستقبلية من ميليشيات إيران. في شأن السودان، أعلنت واشنطن تسلم أول سفير لها مهامه في الخرطوم منذ 25 عاما على أن يدعم عملية الانتقال الديمقراطي. إلى كييف، حيث وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في زيارة غير معلنة تزامنا مع عيد الاستقلال الأوكراني. ومن كييف أشاد جونسون بالإرادة القوية للأوكرانيين، مؤكدا قدرتهم على الانتصار، وإذ لفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يتلاعب بأسعار الطاقة مع دخول فصل الشتاء للضغط على الأوروبيين. اعتبر جونسون أن الوقت الحالي ليس مناسبا لتقديم خطة واهية للتفاوض مع موسكو. واليوم عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الوضع في أوكرانيا تزامنا مع مرور 6 أشهر على الغزو الروسي.
أخيرا، صفحة الأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
كتل هوائية حارة بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة تصافي إلى قليل الغيوم مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 33 درجة، فوق الجبال 27 وبالداخل 34 درجة. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 80%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. الجمعة طاس قليل غيوم مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 34 درجة، فوق الجبال 30 وبالداخل 36 درجة، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا. ومنحذر من خطر اندلاع الحرائق بالمناطق الحرجية. والسبت طاس قليل غيوم إجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع اللي بتتخطى معادلات الموسمية، مع رياح ناشطة أحيانا وظهور طبقات من الغبار بالأجواء. أما الأحد فطاس صافي إلى قليل الغيوم وارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة.
ختاما، إعادة للعناوين. لا حكومة متوقعة، ميقاتي زرعون ولا تعليق. مخزون المازوت نفد وباخرة خلال 48 ساعة، وأصحاب المولدات يصعدون. تهديد السفارة السعودية في لبنان ومولوي يتحرك. تصريف إنتاج المزارعين مدار بحث، والدكاش يسأل الحكومة عن خطتها. إلى هنا نأتي إلى ختام بانوراما، شكرا لمتابعتكم. كان على الهندسة الصوتية فريدي سيبا.